لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وفوجت عنا وانقذتنا. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين واحفظنا بالاسلام قاعدين واحفظنا بالاسلام رافدين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اللهم انا نستعينك ونسترجوك ولا نسفوك ونؤمن بك ونخلع من يفجوك. اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسعى واليك نسعى ونحسن نرجو رحمتك ونخاف عذابك ان عذابك الجد بالكفار والشر. واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ رساله وادى الامانه ونصح لهذه الامه وتركها على المحج البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. ايها الاخوات المسلمات نبدا بمشيئه الله تعالى ابتداء من اليوم في سلسله جديده بعنوان ارشاد المسلمات الى طريق الجنات. وهدى الله سبحانه وتعالى بعد انتهاء هذه المحاضرات ان تقضوا في كتاب تنتفع به الاخوات المسلمات في كل مكان. وهذه السلسلة من المحاضرات ارشاد المسلمات الى طريق الجنات انما هي مجموعة من الاحاديث الصحيحة جمعتها في بيان من فعل كذا دخل الجنة. فهي في حد ذاتها مفاتيح للجنة وهي في حد ذاتها طرائق الى الجنة. فاحسن الاستماع وفي كل مرة سنأخذ حديثا او اثنين او ثلاثة مما لو فعله احد منا دخل الجنة. فاذا ما تعلمت احداكن امرا او امرين او ثلاثة امور في كل مرة فلتأخذ بها ولتتوكل على الله عز وجل للاخذ بها حتى تسير في طريق الجنة ان شاء الله تعالى. والحديث اليوم يشمل طريقين الى الجنة، طريقان الى الجنة. وهو عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا او جار اخا له في الله ناداه مناد طبت وصار منشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي وحسنه. وقال الألباني في صحيح الجامع الصحيح حديث حسن برقم 387: من عاد مريضا او زار اخا له في الله ناداه مناد طبت وصار منشاك وتبوأت من الجنة منزلا. فالحديث اليوم عن عيادة المريض وعن زيارة الأخت لأختها في الله. فأما عن عيادة المريض فقد ورد فيها فضل عظيم. فمن ذلك عن علي كرم الله وجهه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة يعني صباحا إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاد عشية يعني وإن عاده في المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة. وهذا الحديث إسناده قوي كما قال محقق ذات المعرفة. ما من مسلم يعود مسلما غدوة يعني صباحا إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يوم، وإن عاد عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاد عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، أي وكان له دماء في الجنة يخرفها ويبتنيها. فهذا الحديث بين ثواب عيادة المريض. احدها انه يصلي عليه 70,000 ملك اذا عاد صباحا حتى يمسي، واذا عاد مساء حتى يصبح ثانيها يدخل الجنة. فهذا هو طريق من طرق الجنة. ثالثها يكون له فيها ثمار يجتنيها ويأكلها. فعيادة المريضة هذا امر رغب اليه الاسلام وهو من ادابه، وفيه تطيب لنفس المريضة ووفاء بحقها لانها اختك في الله، فضلا ان في ذلك ادخال الظهور على اختك المسلمة بعيادتك لها. قال ابن عباس: عيادة المريض اول يوم السنة وبعد ذلك تطوع. وروى البخاري عن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني اي كثير. وروى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: اذا لقيته فسلم عليه، واذا دعاك فاجب، واذا استنصحك يعني طلب منك النصح فانصح له، واذا عطف فحمد الله فشمد، واذا مرض فرد، واذا مات فاذى. اما في عياده المريض فقد وردت احاديث كثيره في فضله. فمن ذلك ما رواه مسلم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله عز وجل يقول يوم القيامه: يا ابن ادم مرضت فلم تعرضني. قال: يا رب كيف اعوذك وانت رب العالمين؟ قال: اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعرضني؟ اما علمت انك لو عرضته لوجدتني عنده؟ يا ابن ادم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب كيف اطعمك وانت رب العالمين؟ قال: اما علمت انه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمني؟ اما علمت انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن ادم استسقيتك فلم تسقيني. قال: يا رب كيف اسقيك وانت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي اي طلب منك السقيا الماء. استسقاك عبدي فلان فلم تسقيني. اما علمت انك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ وعن ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم لم يزل في خوفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله وما خوفة الجنة؟ قال: كماها اي ما يجنى من ثمارها. فهذا في فضل عيادة المريض. ولكن ينبغي لكل اخت مسلما ان تتأدب بالاداب الشرعية عند عيادة المريض. فمن ذلك انه يستحب في العيادة ان يدعو العائد للمريض بالشفاء والعافية، وان يوصيه بالصبر والاحتمال، وان يقول له الكلمات الطيبة التي تطيب نفسه وتقوي روحه. يعني لا تدخل احداكن على اخت لها مريضة، لا سيما اذا كان مرض شديد، فتقول لها: يعني انا شايفة صحتك في النازل، انا شايفة حاسة بالقهوة. فهذا طبعا يؤلمها، لانه لا يزال عندها امل في الدنيا، وانت لا تلقيها من ناحية الموت ولا تعكدي عليها صفو املها في بقية باقية في هذه الحياة. ومن الاداب ايضا انه تستحب تخفيف العيادة وتقليلها ما امكن حتى لا يثقل على المريض الا اذا رغب في ذلك. يعني واحدة تكون مريضة مش هتقعد عندها ساعة واثنين وثلاثة، الا اذا كانت المريضة في حاجة اليها وطمعت في ان تاخذ معها ساعة والاكثر خلاص، لكن ربع ساعة نص ساعة على الاكثر وتستأذن، لان المريض له حاجة ان يستريح او ما نحو ذلك. ومن ذلك ايضا عن انس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوزه فقعد عند رأسه فقال له: اسلم. فنظر الى ابيه وهو عنده فقال: اطع ابا القاسم. فاسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي انقذه من النار. فهذه يعني السنة من النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ان نفهمها، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما زار هذا الغلام اليهودي دعاه الى الاسلام، وهذا ايضا مما ينبغى ان تقوم به الاخت المسلمة مع اختها عند عيادتها لها، ان تذكرها دائما بتقصيرها، وان تذكرها انه لعن الله عز وجل يعني اصابها بما فيه ربما لمعصيه كانت تفعلها او ما نحو ذلك، ففي ذلك كفاره للذنوب وللمعاصي، وتحاول ان تقلل من همها من هذا المرض او هذه المصيبه التي نزلت بها حتى لا تسخط على قدر الله. فلا تقول احداهن مثلا عند الزيارات تقول لها انت تستاهلي، انت ما تمشيش في خالص، انت في منطقه تدخل دماغها او نحو ذلك، لا. وانما اذا ما اردت ان تقول مثل هذا الكلام سيكون في توريه وليس بهذا الاسلوب المباشر، بل انك تنصحيها بالله سبحانه وتعالى وتوصيها بالصبر، ان تصبر على ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حسد او حزن حتى الشوكه التي يشاكها الا كفر الله بها من خطاياها، فانت لا تحزني، لان ذلك ان شاء الله بصبرك على قضاء الله عز وجل وقدره يرحم الله سبحانه وتعالى ويكفر لك من سيئاتك. وما القيمه اذا ما كنت في هذه الدنيا بغير مرض او بغير الم او ما نحو ذلك، وتفعلي من الذنوب والمعاصي ما يكتبه الله عز وجل عليك وتحاسبي به يوم القيامه، فهي خساره كبرى. ولكنك اذا ما صبرت واحتسبت الاجر عند الله سبحانه وتعالى فان في ذلك خير لك يكفر الله عز وجل به خطاياك حتى وان كان الالم بسيطا او ما نحو ذلك. ايضا من اداب عياده المريض ان تطلبي منها الدعاء، وان تذكريها بنعم الله عز وجل عليها، كيف كانت في صحتها والان وهي في المرض لا تستطيع ان تتحرك او ان تقوم بما كانت تريد، وتبين لها ان اوقات الصحه لابد ان نغتنمها، وانه يجب على المسلمه الا تغفل عن نعم الله عز وجل، وان تغتنم كل فرصه تقوم فيها لعباده الله عز وجل ولا تقصر، فانه لا يعلم كيف الحال في اليوم القادم او كيف الحال في بقيه اليوم. وكذلك يعني تهوني عليها اذا ما اشتكت لك انها مثلا كانت تريد ان تصوم او كانت تصلي او كانت تريد ان تقيم ليل او ما نحو ذلك من اي العبادات التي كانت تقوم بها وهي صحيحه الجسم، فذكريها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. فتبين لها ان الله عز وجل يعني يكتب لها ما كانت تفعله من الطعام لما كانت مريضة. توصيها ايضا بتقوى الله عز وجل وبالشمس على طاعته. وهذا الامر طبعا يختلف من يعني واحدة الى اخرى، لانه مرة واحدة يعني لا تستقبل كل النصائح دي، وانما كانت اخرى متزمة ومتزمة لهذا دائما يعني توصيها بتقوى الله تعالى وتبالغي في النصيحة. لكن ما تجيش مثلا واحدة بتروح خليلها وخليلها انت لسه غبية ما تعرفش حاجة ولا لسه بتعرف حاجة، فتقول لها يا خالد والله انا وصيت بتقوى الله وخلي بالك اللي هتروح النار بس بعد كده، لا طبعا هذا الكلام مش كويس، وانما توصيها بالصبر حتى تؤذى على ذلك. بعد ذلك عليك بالاذكار الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم في عياده المريض. فمن ذلك ان المريض ينبغي له كما جاء في السنه الصحيحه ان يجمع كفيه وينفض فيهما، والنفس ده يعني زي هوا خفيف كده طلع من الفرد، ويقرأ فيهما قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، هذه الصور الثلاث، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما اقبل من جسده، يفعل ذلك كله ثلاث مرات، فان لم يستطع
بل يفعل ذلك فيه غيره. يعني تخيل مع كفيها الاثنين وتنفخ فيهما او تنفخ فيهما وتقرا قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس وبعدين تمسح ايه من اول راسها حتى ايه قدميها ما تستطيع من جسدها وتفعل ذلك ثلاث مرات. فاما ان كان هناك موضع مخصوص من الالم وليس الجسم كله فلها ان يعني تنفث بهذه الصور الثلاث على موضع الالم. وينبغي عند عيادة المريض ان الزائر اذا ما دخل على من يعوده يقول له لا بأس طهور ان شاء الله. يعني مش حد الله على السلامة حاجات من دي اللي هو الاصل بالسنة. الاصل هو ايه القيام بالسنة. تقول لها لا بأس طهور ان شاء الله. اي طهور لك من الخبائث ومن المعاصي وما نحو ذلك. وايضا عليك او من السنة اذا ما عدت مريضا ان تضعي سبابتك بالارض ثم ترفعيها وتقولي بسم الله طوبة ارضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا باذن ربنا. ويعوض المريض يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس ادني بالباس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. او تقولي اكشف الباس رب الناس لا يكشف الكوب غيرك. او تقولي امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له الا انت. يعني تضع يدك على مكان المرض او مكان الالم وتقول له لها او له من محارمك اي ذكر من هذه الاذكار. ويستحب ايضا الدعاء للمريض بان تقول اللهم اشف فلانا او فلانة باسمها ثلاث مرات. وتقول اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك سبع مرات. كل هذا اذا استطعت ان تقومي به كله فهذا خير وبركة. استطعت ان تقومي ببعضه فخير ايضا وبركة على قدر الاستطاعة. او ان تقولي اللهم اشفي عبدك كان رجل من محارمك او اللهم اشفي امتك. ان كانت امرأة ينسو لك عدوا او يمشي لك الى الصلاة. فاذا ما اردت ان ترقي المريضة فقولي لها بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس او عين حاسدة الله يشفيك بسم الله ارقيك. والمريض نفسه لان اكثر الناس لا يعلمون السنة في اذا ما ابتلي بمرض ماذا يفعل. فايضا من اداب علاج المريض ان تفهميه السنة. فالمريض يستحب له ان يضع يده على الذي تألم من جسده ويقول بسم الله ثلاث مرات ثم يقول اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر سبع مرات. يبقى المريض هو اللي هيحط ايده على موضع الالم فيقول بسم الله ثلاث مرات ثم يقول اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. والمريض ايضا يقول لا اله الا الله والله اكبر لا اله الا الله وحده لا اله الا الله وحده لا شريك له لا اله الا الله له الملك وله الحمد لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله. وهذه الاذكار كلها موجودة في كتب الاذكار. ولا يتمنى المريض الموت لضوء ونحوه فان خاف على دينه لفساد الزمان ونحو ذلك قال اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي. يعني واحدة كانت بتزوري واحدة في مرض الموت قلت يا رب خدني انا بقالي كذا سنة متعذبة وبتألم تطلب الموت. فاني اوصيها بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي. ويستحب للمريض ايضا ان يدعو لان يكون موته في بلد الشريف. فقد كان من دعاء عمر رضي الله عنه اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. فهذه اهم الاذكار التي تقال عند عياد المريض. فهذا هو الطريق الاول الى الجنة، الا وهو عيادة المريض. وقد عرفنا آداب عيادة المريض وما ينبغي فعله مع المريض وتوصيته بتقوى الله عز وجل وما نحو ذلك مما ذكرنا. الامر الثاني هو الزيارة في الله، وقد ورد في ذلك فصل كبير. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زار رجل اخا له في قريه اخرى فارسل الله على مدرجته ملكا، يعني وكل الله عز وجل على طريقه ملكا، فلما مر عليه قال: اين تريد؟ قال: اريد اخا لي في هذه القريه. قال: هل لك عليه من نعمه تربها عليه؟ اي هل لك عليه من نعمه تصلحها وترعاها؟ قال: لا، غير اني احببته في الله تعالى. قال: فان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني رسول الله اليه بان الله قد احبك كما احببته. فهذا الحديث أفاد أن الله تعالى أحب الرجل الذي أحب أخاه في الله وذهب يصومه لله، وإذا أحب الله عبدا أدخله الجنة، فدخول الجنة لازم لحب الله تعالى. وقد بوّن الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. وذكر في ذلك أحاديث وآيات، نذكر منها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، طبعا بضم الحديث اللي احنا ذكرناها: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ القيل، فحامل المسك اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكيل اما ان يحرق ثيابا واما ان تجد منه ريحا منتنة. ان مثل الجليس الصالح وجليس السوء، لان اصل المسلمة انها لا تصاحب اي انسان، وانما كما قال الامام النووي رحمه الله: باب زيارة اهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم، يقصد اهل الخير عن اهل التقوى والايمان. انما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك اما ان يحذيك يعني يعطيك، واما ان تبتاع منه يعني تشتري منه، واما ان تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابا او يحرق ثيابك، واما ان تجد منه ريحا منتنة. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، اي على دين صديقه وعلى طريقته، فلينظر احدكم من يخالل. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من احب. وفي روايه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: المرء مع من احب. وعن انس رضي الله عنه ان اعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: انت مع من احببت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل احب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يلحق بهم يعني يعني لم يستطع ان يعمل بعمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من احب. وعن ابي هريره
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيار في الجاهلية، خيار في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناثر منها ائتلف. فهذا أيها الأخوات المسلمات في بيان أهمية الشر على الصحبة المؤمنة وطلب زيارة الأخوات الملتزمات. ولكن الزيارة أيضا لها آداب الكثيرات منكن لا تقوم بها، ولذلك تنقلب الزيارة إلى غير زيارة شرعية، أو يكون فيها من المخالفات الشرعية ما فيها. ولذلك نريد أن نذكر أهم الآداب في زيارة المخالفة. أولا الهدف من الزيارة، فلا بد أن تنوي المخت المسلمة بزيارتها لأختها المسلمة أن تصح لها، أو تأليف قلبها، أو إعانتها على أمر الدين والدنيا. ما يبقاش واحدة رايحة تزور واحدة بدون أي هدف، أنا رايحة تزورها وخلاص، اتكلم عن المستشفى من زمان وخلاص. لابد أن يكون هناك هدف محدد وأنت رايحة تزوري أختك المسلمة، حتى لا يكون ربيعا للأوقات أو عبثا. واضح؟ فينبغي أن تحدد ابتداء الهدف من زيارتك، فإن وجدت لهذا الهدف معنى معقول شرعا فتوكلي على الله عز وجل، سواء كنت تريد النصح لها أو تأليف قلبها أو إعانتها على أمر الدين أو الدنيا. ثانيا ينبغي عدم الإكثار من الزيارة عموما، حتى لا تكثري من الخروج، وحتى لا تشقي على أختك. فليس معنى أن الإسلام يرغب في زيارة المسلم للمسلم أو المسلمة لأختها المسلمة أن تكون الأخت كل يوم في الشارع رايحة فين، واحدة تزور الأخت الفلانية، ثاني يوم واحدة تزور الأخت العلانية، ثالث يوم واحدة تزور الأخت الثالثة. هذا يعني من سوء خلق المرء، كثرة خروجها أو طلوعها وطردها كما قال الفقهاء. وإنما ينبغي لها أن تحدد وقتا في الشهر تزور أختها المسلمة إذا سعى، يعني إذا كان عندها وقت لذلك أو عندها طاقة لذلك، ولكن لا تكثر من الخروج ولا تكثر من زيارة أخت معينة بذاتها حتى لا تنكر عليها. ولعل الشيطان يأتي إلى إحداكن يقول إنها لا تتضايق أو إنها تضحك أو ما نحو ذلك، ويكون في ذلك إثقال عليها، إلا إذا طلبت هي ذلك من باب أنك تعلميها القرآن أو تعلميها شيء في الدين، فهذا لا بأس به. أما غير ذلك فلا تكفي من الزيارة لأختك المسلمة. ثالثا أن تحظري أن يكون المجلس مجلس غيبة وسخرية ولغو وقضيع للوقت، بل في ذكر الله تعالى وقضاء حوائج المسلمات والسؤال عن ظن والاطمئنان على أحوالهم. للأسف طبعا المرأة بطبيعتها كثيرة الكلام وكثيرة السخرية على المسلمة أو على نساء الأخريات أو ما نحو ذلك. وقد تناولنا ذلك بالتفصيل من قبل في محاضرة مستقلة كانت بعنوان لسان الأخت المسلمة. للأسف كثير من الأخوات عندما تقوم إحداهن بزيارة أختها تنقلب الزيارة إلى مجلس غيبة أو نميمة أو لغو أو رديء للوقت أو يعني أمور ليس من وضعها فائد في أمر الدين والدنيا. وينبغي الأخت كما قلنا من قبل أن تحدد هدف الزيارة، بمعنى انه لو انتهى الهدف من الزيارة فلتنطبق، اما اذا اثرت الزيارة دون هدف فلا بد وان تقع في مخالفة الشرعية، واقل هذه المخالفات هو تضييعها لوقتها او كثرة النوم. الامر الاخر تنقلب المجالس الى تقييمات في البيوت وما نحو ذلك. يعني واحدة مثلا بتتكلم فتشكو من زوجها في امر او مشاكل في بيتها وما نحو ذلك، فالديها اللي بتزورها لا بتغلط كانش المفروض يعمل معاكي كده وتخش في الموضوع وتزيد من اشعال النار في البيت. طب وانت مالك؟ انت سمعت الطواف واحد لما سمعنا الطواف الثاني وبعدين انت مالك؟ انت ايه اللي دخلك بين الاخت وزوجتك؟ مالك؟ لكن هي عشان انت واحد ضاربها وقعد عندها وشربت يمكن واكلت فيعني هتلاقي ان ده واجب. فتقول له والله يقول لي كذا وعمل كذا ايوه ده غلطان كانش المفروض يعمل كذا. وتنقلب الجلسه الى ايه؟ اعلام حوض شعواء على هذا الزوج. فهذا خطر يعني لا تضربي اخت لك ويعني تحمليها على زوجها او على ابيها او على امها او على اولادها او نحو ذلك. وانما عليك بالايه؟ يعني بتقوى الله تعالى وان تطيع بتقوى الله. تقعدي ربي والله اتصدقي اذا انا كنت باكل في بطون فلانه واتصدقي الف لي كذا وكذا وكذا وهي اللي الفك. انت مالك انت؟ تقولي لها ليه؟ ما تالفيش. لا تقولي ده انا كنت عند فلانه وقالت كذا وعملت واتصدقي انا بطون فلانه اتصدقي الست اللي صحى فيه كذا وكذا وشكلها مش عارف ايه وكانت داخله لي عامله شكلها ايه ومش عارف وحاجات اصناف البيوت ما تطلعش طبعا لان الكثيرات من كل او احنا في الفطره عامه تعودنا ذلك في بيوتنا. فلما جينا التزمنا ما وجدناش من ينصحنا في هذا فاصبحت ارض ايه؟ حاجات عاديه في السنتين وهي عظيمه عند الله عز وجل وامر خطير ان تتكلم كل واحده بما لا يعنيها لا سيما في امور بيت اختها المسلمه. هذا بيدوم ايه؟ لان ده يعني منفذ من منافذ الشيطان. وخلاص ما دام انت الشيطان فتح لك اول باب ودخلت خلاص ما دام فتح لك اول باب حتى يخليك في لسانك خلاص هتبتدي بقى ماشي زي ما انت عايز. وفلانه دي عملت وفلانه ده في شكلها مش عارف فلانه دي مناخيرها كبيره وفلانه دي مش عارف فلانه اتجوزتها ليه دي مش عارف شكلها كذا دي عامله كذا وتبدا تذكري اختك المشكله فيها ايه بنتها فتختاري او نميمه تكون عند واحده تقول لها والله كنت عند فلانه وقالت عندك كذا وكذا بس المفروض ما كانتش تقول عندك كذا. هذه اسمها نميمه في الشرع. ليه تذكري هذا الكلام وتوقعي بين اخواتك المسلمات؟ او تلاقي كان عظيم والله ده الاخ الفلاني ده صح والاخ الفلاني ده غلط والحته ده حتى يبدا الحديث يتكلم دلوقتي عن ايه؟ عن الرجال للاسف. فنحذر الاخوات في عند زياره كل اخت لاختها يحفظنا ان ينقلب المجلس الى مجلس غيبة ونميمة ولغو وخطيئة للوقت. ايضا من اداب الزيارة عدم الاطالة في وقتها في غير حاجة كما قلنا من حوائج الدين او الدنيا حتى لا تكون مجالس او زيارات لتضييع الوقت. ما دام انت محددة هدف للزيارة انتهى الهدف او انتهى الغرض من الزيارة السلام عليكم خلاص. تشغليش نفسك اكثر من كده. اخيرا ان تتادبي في اداب المجلس. كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء في سنته على النحو الذي نذكره الان. فمن اداب المجلس هو ما يقال في نهايه المجلس. فعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه اي كثر فيه كلامه بما لا ينفع في اخره. فقال قبل ان يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. وفي روايه قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كفارة لما يكون في المجلس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بالمجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا
وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يقوم الله تعالى فيه الا قاموا عن مثل جيفه الحمار وكان لهم حسره. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه الا كان عليهم فرق يعني نقصان، فان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله فرق، ومن اضطجع لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله فرق. وايضا من اداب المجلس ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن احدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر اذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه، يعني مش واحده تكون واحده فتعاد وتقوم المكان عشان هي تقوم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا قام احدكم من مجلس ثم رجع اليه فهو احق به. وعن جابر بن سمره رضي الله عنهما قال: كنا اذا اتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس احدنا حيث ينتهي، يعني حيث ينتهي به المكان. وعنه صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يحل لرجل ان يفرق بين اثنين الا باذنهما، يعني اذا ما دخلت في مكان وجدت مقدم عليك النمار ما تعطيش فرصهم الا اذا ما استأذنت فيه. فهذه هي اهم الاداب في المجلس كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايتها الاخوات الكرام، ان زيارة المسلمة لاخيها المسلمة لهو امر خطير وعيد للمجتمع المسلم، حيث تسأل المسلمة عن اخيها المسلمة وتنصحها في الله وتؤلف قلبها على الدين وتعينها على امر الدين والدنيا، ولكن لتحذر كل اخت مسلمة ان تنقلب هذه الزيارة الى زيارة غير شرعية، فلا تنضبط احداهن او لا تنضبط الواحدة من الاخوات بالاداب الشرعية للمجلس، ولا تستلم فيه بحفظ لسانها من الطعن في عورات الناس من غيبة او نميمة او فحش قول او ما نحو ذلك، لان الشيطان لا يريد اجتماعا للفئة المؤمنة ايا كانت، فاذا ما اجتمعوا فانه يريد ان ياخذ منهم هذا الاجتماع، فبدل ان يكون اجتماع رحمة فليكن اجتماع عذاب ومشقة ونعمة من الله عز وجل. فعلى كل اخت مسلمة ان تحذر من ذلك وان تدور اختها المسلمة وتحدد لزيارتها هدف، ولا تبالغ في الزيارة ولا تكثر منها ولا تتكلم الا في حاجة، وتحذر الا ترفع من صوتها في بيت اختها المسلمة حتى لا يسمعها الرجل الاجنبي، الا اذا علمت انه لا يوجد احد في البيت وكان هناك داعي لذلك. اما ان لم يكن فالاصل في المراه ان يكون صوتها غير مرتفع سواء كان هناك رجل او غير ذلك. ايضا ينبغي للاخت المسلمه في زيارتها لاختها المسلمه ان تطمئن على امر دينها، فكما انها تطمئن على امر دنياها من زواج او اعداد له او ما نحو ذلك من امور الدنيا الحاجيه او المطلوبه، فانه ينبغي لها ان تسالها عن امر دينها.
كما هو اخر كتاب الطرائين، وما اخر ندوة حضرتيها، وما اخر شريط سمعتي. ولتخبر كل اخت اختها بما سمعت وبما قرأت. لماذا؟ لان الام قليل، وعشان الواحد يقرأ كل الكتب ويسمع كل المحاضرات ويسمع كل الشرايط مش هيجيبها. فممكن لما تقولي اختي المسلمة وفرت عليك حياتي، يمكن هتقولي والله ده انا قريت الرسالة الفلانية وكانت بتتكلم في كذا وكذا، يبقى هي وفرت عليك قراءة الرسالة، يبقى خير وغلط. سمعت شريط بيتكلم في الحاجة الفلانية وكان بيوصف كذا وكان بيبين ان احنا مقصرين في كذا، يبقى انت وضحت اختي المسلمة وذكر فيها طعم هو كان غايب عندها. وهكذا. لكن تبقى الجلسات عبارة عن اكل وشرب وخراب ولهو وتضييع وقت. اذا كان هذا هو الامر فلتجلس كل واحدة من كنا في بيتها، فليسعها بيتها ولتبكي على خطيئتها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.